والثالث مناصحة ولاة الأمر من المسلمين. فعلى طالب ولاية الله تعالى إذا استنصحه وال من ولاة المسلمين أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه، ولا يحل له أن يغشه في نصيحته بحال من الأحوال. ومن رأى في وال ضعفا أو انحرافا أن عليه أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه وفي خلوته، لا بين الناس ولا على صفحات الجرائد والمجلات. إذ النصح على الملأ لا يقبل ولا يجوز بحال من الأحوال. فاذكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى واعمل به، تظفر بمطلوبك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب الولاية، وأخيانا الليلة مع مكاره لله عز وجل، وأبشركم أن بينكم من جاءه الصك اليوم رأى موسى ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقص عليكم. قال أولا سخط الله تعالى على المصورين. الآن في الحفلات صور، ولا أسألك بالله لعنة الله عليهم، يصورون ولا لا؟ قال اعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن ولاية الله لا تتم للعبد إلا إذا وافق ربه عز وجل في ماذا؟ فيما يحب وفيما يكره. الله يحب ويكره، إي والله يحب ويكره، وفعل المحبوب لله تعالى وأخلص له فيه عز وجل وأداه، أي ذلك المحبوب، كما أمر الله تعالى أن يؤدى بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، وفي زمانه أو مكانه إن عين له زمان وحدد له مكان، كصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وترك المكروه وترك المكروه فلم يقربه ولم يرضه ولم يحبه. ومن أعظم المكروهات لله تعالى التصوير للإنسان والحيوان وكل ذوات الأرواح، لما في ذلك من مشابهة فعل الله تعالى ومضاهاة صنعه عز وجل. واسمع الرسول الكريم يقول مخبرا عن الله تعالى، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبا أو ليخلقوا شعيرا. إن هذا الكلام الإلهي الذي اتفق أصحاب الصحاح على صحته لم يترك مجالا للمؤمن أن يصور صورة إنسان أو حيوان، لا بقلم ولا ريشة ولا بآلة حديدية. وكيف وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين غير ما مر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقوله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ألا فاذكر هذا يا طالب ولاية الله وما سبق من مكاره الله تعالى البالغة بهذا المكروه 25 مكروها، فاكره ما يكره ربك وأحبب ما يحب وافعل المحبوب وترك المكروه، ترضى بولاية ربك وهنيئا لك بها ولنا معك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معاشر المستمعين، هذا آخر محبوب من محاب الله عز وجل، وإن رأيتم نعيد قراءة الرسالة حتى تطبع، هي تحت الطبع وتوزع عليكم، نعيدها إن شاء الله. يقول الكلمة من رضا الله تعالى من محاب الله، الكلمة إذا كانت فيها رضا الله مما يحب الله عز وجل، فتكلم بالكلمة التي فيها رضا الله عز وجل، واستمع إلى الكلمة التي فيها رضا الله وأحبها فإن الله يحبها وأحب ما يحب مولاك لتكون وليا. وقال اعلم يا عبد الله أو أمة الله الطالب أو الطالبة لولاية الله عز وجل. جاءني اليوم أحد عند باب البيت وبشرني برؤيين عجيبين وتمت له الولاية والصك. إذن الطالب لولاية الله أن اعلم أن للكلام آثارا عجيبة في الخير والشر والإصلاح والإفساد وجودا وعدما، وأن الكلمة الواحدة تكون من رضا الله تعالى تبلغ آثارها ما لا يبلغه أي قول أو عمل غيرها، وكذلك الكلمة الواحدة من مساخط الله تعالى تبلغ آثارها مبلغا لا يبلغه غيرها من الأقوال والأفعال من مساخط الله عز وجل. وعلى سبيل المثال، قد يقول العبد كلمة حق وهدى وخير لعبد آخر فيقبلها منه فيؤمن ويعمل الصالحات، فيثاب صاحب الكلمة التي اهتدى عليها ذلك العبد الضال، فيكتب له أجر ما عمل ذلك العبد الذي اهتدى على كلمته طوال حياته. انظر ماذا بلغت، أين وصلت ذلك سنين والملائكة تسجل له حتى يموت ذاك الرجل. قال كما أن الكلمة تكون من سخط الله عز وجل، يقولها العبد الضال فيتأثر بها عبد آخر فيضل ويفسد طوال حياته ولا يعمل إلا فاسدا، فيجزى به ويجزى بمثله صاحب الكلمة التي قالها وهي من سخط الله تعالى. ولنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وهو يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وقد فسر بعض أهل العلم المراد من الكلمة ما يقال لولي الأمر، وما فسرته لك يا طالب ولاية الله أعلم أعم وأولى، فاذكره ولا تتركه، والزم الكلمة الطيبة طوال حياتك وتجنب الكلمة الخبيثة تنجو وتسعد. ما معنى قولنا وقد فسر بعض أهل العلم المراد من الكلمة ما يقال لولي الأمر؟ أي الكلمة تقول للحاكم الظالم هي التي تبلغ هذا المبلغ، وهذا التفسير ليس بصحيح، بل الكلمة التي ينقل عنك مؤمن ويعمل بها طول حياتي أنت مثاب على ذلك العمل كله، كلمة سوء يأخذ منك ويعمل بها تجزى بعمله طول حياتي والعياذ بالله. وإلى هنا قد تم لك بيان 25 من محاب الله تعالى، فأحببها وكره مكارها، وهي كذلك 25 مكروها تظفر بولاية الله. اللهم حققها لي وله ولكل من يطلبها يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي في الشريط متسعة يسعدنا إتمامه بهذه المادة، وهي عبارة عن الشريط الأول من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة أبي بكر بن جابر الجزائري لشهر محرم من عام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، والآن مع أسئلة المستمعين إن شاء الله.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، فاتح محرم في بلدي ليس هو فاتح محرم هنا، والسؤال: مع أي بلد يجب أن أصوم اليوم التاسع والعاشر في هذا السفر المبارك؟
السائل الكريم يقول: تبين لنا أن أول محرم في ديارنا غير هو في المملكة، وكيف نصوم التاسع والعاشر؟ إذا كنت تثق في المملكة وأن خير من بلادك في الدين والحكم والشرعي، اترك قول بلادك واتبع المملكة وصوم يوم التاسع والعاشر بحسبها. وإذا كنت ترى أنكم أولى وأفضل وأعلم، وهذا والله كذب، والله لا يوجد بلد أقدس ولا أطهى ولا أطيب ولا أحكم شريعة من هذا البلد في العالم كله، من أندونيسيا إلى موريتانيا، لما نغالط أنفسنا ونجحد الحق. فهمتم الجواب ولا لا؟ ثم هذه المسألة ما هي ذات قيمة؟ أنت صوم التاسع والعاشر، قدمت أخرت كله خير، ما هو مشكل هذا. هاتي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز وطئ المرأة عند انتهاء دم الحيض أو لا بد بعد الاغتسال؟
السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع دم الحيض أو لا بد من الغسل أولا؟ لا بد من الغسل، لأن الله قال: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث. ما معنى تطهرنا؟ أي اغتسلنا. لا يصح أن ينكح امرأته بعد الطهر بعد الحيض إلا بعد أن تغتسل. وإذا ما وجد الماء وما استطعت تيمم، كالذي ما وجد الماء للصلاة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من لم يبت بمزدلفة هل عليه فداء؟ علما أننا كنا طوال الليل في الحافلة ولم نخرج منها إلا في الصباح.
الذي قلته وكتبته، وإن لم يوافقني العلماء أو بعض العلماء، نظرا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى رحمة هذه الشريعة، أنا أقول: كل من عاجز عن النوم والمبيت في مزدلفة لعذر كمرض، أو أصحاب السيارة منعوه، أو مشى ما وصل إلى آخر الليل، معفو عنه وليس عليه شيء. لكن الذي يأبى أن ينام فيها ويبيت عليه هدي، والإثم أعظم، لأن الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن إذا كان للعجز أضعف نساء سيارات ما استطاعوا، معفو عنه من شر. لا بد أن ينزل ويذكر الله هناك، ويكبر ويهلل ويصلي المغرب والعشاء.
يقول السائل: في بعض المسائل نجد من العلماء من يقول بتحريمها، ومنهم من يقول بتحليلها، فمن أتبع؟
سائل يقول: بعض المسائل اختلف العلماء فيها، منهم من يقول حرام ومن يقول حلال، دلنا على واحد منهم. على الدخان وإلا ماذا؟ أو على حلق اللحية أو على التبرج كشف الوجوه. كل من يقول الدخان حلال فهو مخطئ وما عرف شرع الله، ما بلغه أن الرسول قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من أجل أكل الثوم والبصل، فكيف بالرائحة الكريهة؟ والذي يقول حلق الوجوه ما هو حرام، هذا ما عرف الشريعة، ما سمع قول الرسول خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. لا بد وأن يكون المسلم بصورة تميزه عن اليهود والنصارى وعن الفاسق والفاجر. فإذا اختلف العلماء في مسألة اختلاف حقيقي وهذه نادرة، إذا ما اطمأنت نفسك إلى من منع اسأل عالم آخر، إذا ما اطمأنت نفسك على من حرم اسأل عالما آخر، لأن العلماء ليسوا في مستوى واحد أبدا، لا بد من البحث حتى تصل إلى النتيجة. نعم.
يقول أعطاني أحد الإخوان مبلغ 500 ريال وبعد ذلك لم ألتقي بهذا الأخ إلى اليوم، فماذا أفعل؟ أعطاني أحد الإخوة 500 ريال وبعد ذلك لم ألتقي بهذا الأخ إلى اليوم، فماذا أفعل؟
قال أعطاني رجل 500 ريال وما لقيته بعد، اصبر حتى تلقاه، ما مضى لا 10 سنين ولا 20 سنة سوف تجده إن شاء الله، وإذا انقطع السيل ما التقيته تصدق به عليه وهو في ذمتك بهذا الشرط، إذا جاء يوم من الدهر تعطيه إياه.
يقول السائل رجل دخل إلى بيته فوجد رجلا نائما مع زوجته يفعل معها الزنا، وحينما تعذر عليه إقامة الحجة طلقها، فهل يحل له أن يتزوجها مرة أخرى أم أنها حرام عليه؟
قولوا أعاذنا الله من هذا، أعاذنا الله من هذا، نعوذ بالله من هذا. إذا كانت القردة والخيول ما ترضى بهذا فكيف بالآدم أشرف الخلق في هذا العالم، ولكن ما قدر يكون، والسبب هو الجهل والبعد عن الله عز وجل. والجواب يجوز لو قتلهما بعد أن أيقن أن فرجه في فرجه، لو علم رأى عيب عينيه أن فرجه في فرج المرأة يجوز قتلهما معا، لكن إذا ما رأى الجماع مجرد وجود في البيت أو على الفراش لا يصح أن يقتله أبدا، حينئذ له أن يضرب امرأته، له أن يطلقها، فإذا تابت واستقامت وصحت توبتها له أن يتزوجها مرة ثانية إذا انتهت عدتها، وإذا عدتها ما انتهت
حتى تنكح جوز الغير بعدين تجوز.
يقول أحد المستمعين لا يصح أن يتزوج حتى تنكح زوجا غيره، من يقول هذا يا أبا عبد العزيز؟ ولا والله، يقول هذا إذا كان الرجل قد طلق امرأته 3 تطليقات وبانت منه فلا تحل له حتى تتزوج ويطلقها زوج أو يموت عنها، هذا نعم. أما طلقة واحدة هو ما طلقها إلا طلقة واحدة، لما رأى الفاحشة غاضب أبعدها كذا ولا لا، ثم تحسس عنها وجدها مظلومة أو كذا أو بكت وقالت إني تبت إلى الله ولا أزل وتزوجها مرة ثانية بعقد جديد إذا انتهت العدة، أما إذا كان في الأيام الأولى قبل انتهاء العدة ما يرجح ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في درس سابق أن الإسلام يوجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. يسأل: من هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يوجد في عهدنا هذا منهم؟
السائل يقول: تقدم لك في الدرس أن قلت إنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة حب رسول الله وحب آل بيته، فمن هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين يثبت من طريق الرواية الصحيحة أنهم ابن فلان فلان إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحسن أو الحسين، إلى عبد الله بن جعفر، إلى عبد الله بن عباس. آل البيت أعمامه صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه وذريته. فإذا ثبت بالنقل الصحيح أن فلان من أولاد علي بن أبي طالب من أولاد فاطمة نحبه. لا تعجب يا عبد الله، نحن نحب كل مؤمن ومؤمنة، وهل يجوز بغض المؤمن والمؤمنة؟ لا إشكال في هذا أبدا. ونحب، والحب يتفاوت، حبنا للصالحين أكثر من حبنا لغير الصالحين. اسأل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟
السائل يسأل عن معنى قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا خبر أخبر الله تعالى عن عبيده بأن طلب المال وطلب الكثرة شغلهم، وهو الواقع. ألهاكم التكاثر حتى متم وزرتم المقابر. وورد أيضا أنها نزلت في جماعة ثلاثة أنفار أصابهم ما أصابهم حتى ذهبوا إلى البقيع في مسألة يتنازعون فيها حتى زاروا البقيع. لكن اللفظ الأول هو السليم العام، الذين تشغلهم الدنيا حتى ينسوا الآخرة حتى يموتوا هلكوا، نعوذ بالله من ذلك. تعقيب من حبيب يقول: يا شيخ، هذا الذي وجد امرأته تفجر وطلقها ثم تزوجها، أما يعد ديوثا؟ والديوث لا يدخل الجنة. بهذا أخبر صلى الله عليه وسلم. نقول: من هو الديوث؟ الديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله. هل هو كان راضي؟ هو تحطم. الديوث هو الذي يرضى الخبث في زوجته، يغلق الباب على الفاعل فيها ويسكت أو يأخذ فلوس. لكن هذا غضب وطلق، فإذا تابت توبة نصوح له أن يراجعها، فإذا بقيت في مرضها لا يحل له أن يراجعها ويتزوجها. آمين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو أن تشرح لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى: كاف ها يا عين صاد.
سائل يقول: نامل أن تشرح لنا، تفسر لنا معنى قول الله تعالى: كاف ها يا عين صاد. كم حرف هذا؟ أربعة.
خمسة.
كاف ها يا عين صاد، خمسة أحرف. كررنا القول والحمد لله وفي التفسير، وقلنا من أراد أن يفسر هذه الحروف لا يصح له إلا أن يقول: الله أعلم بمراده منها. صاد قاف حاميم، الله أعلم بمراده. هذا من المتشابه. واسمعوا ما يقول تعالى في مثله من سورة آل عمران: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء أهل الزيغ في قلوبهم، أما أهل البصيرة يفوضون أمر ذلك إلى الله. فهذه الحروف الله أعلم بمراده منها، ما فسرها رسول الله عن الله أبدا. ولها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله تحدى بالقرآن الكريم العرب لما قالوا هذا ليس بكلام الله، ما هو كلام الله هذا القرآن، هذا افتراه محمد وكذبه. قال لهم: هذا القرآن مركب من هذه الحروف، في غير هذه الحروف ياسين طه صاد حاميم، مركب من هذه الحروف وهي حروف كلامكم، ألفوا أنتم مثله. لو كان بحروف أخرى ما هي لغتكم تقولون ما نستطيع. هذه الحروف التي في القرآن 28 حرف كلها من هذه الحروف، ألفوا أنتم. فإن عجزتم قولوا كلام الله وآمن بالله ورسوله. ذي فائدة ولا لا؟ هذه الحروف من كلام العرب، فالمفروض لما كذبوا القرآن يأتون بمثله، إذ هذه لغتهم هذه حروفهم. فلما عجزوا تجلت الحقيقة، وأن هذا كلام الله وأن من نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كانوا لا يدون أن يسمعوا القرآن، كما عندنا بعض الخرافيين والهابطين إذا سمعوا مصلح يتكلم يغلقون آذانهم ما يجي يسمع هذا الكلام، طبيعة البشر. أو لما يسمع يقوم ما يسمع. فكانوا حتى لا يتسرب هذا النور إلى قلوب أبنائهم وإخوانهم، صدر أمر حكومي في مكة من رئيس الدولة، من هو؟ أبو سفيان: لا يحل لمواطن أن يسمع من يقرأ القرآن ويتتبعونه. فإذا قام أبو بكر يصلي يمر من بعيد ما يجلس، يخاف يأخذه. إذا قام رسول يصلي حول الكعبة يقرأ. ومن العجيب أن أبا سفيان صاحب الفكرة مع أبي جهل ما استطاع ولا يسمعوا، منعوا الناس من السماع وهم، فكانوا يأتون في الظلام ما في كهرباء ويسمعون إلى قراءة الرسول ويعودون. ليلة من الليالي اصطدموا في الظلام، كيف تنهى الناس أن سمعوا وأنت تسمع؟ قالوا: من الآن ما نرجع لهذا. فلما أصروا على عدم السماع والقرآن ينزل، إذن وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم من يقرأ صيحوا أنتم وضجوا بالكلام حتى ما يتصرب إلى قلوب الناس. فكان لما يسمع القاري حاميم عين سين قاف يسمع لابد، لأنه ما سمع هذا الصوت في العرب أبدا ولا يعرفون هذا النغم، حياتهم وحياة الجد ما في هذا الصوت. كافا يا عين صاد يصغي يسمع، إذا أصغى يسمع دخل النور في قلبه. تلك آيات كتابي، ذلك الكتاب. فمن حكم هذه الحروف ما سمعتم، أولا جلبهم ليسمعوا، وثانيا التحدي لهم بأنه كلام الله والحروف هي حروفكم التي تتكلمون بها.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا تقولون في من يقول أنه يؤمن بالله وبالقرآن ولكنه يقول أنه ليس مقتنع بالصلاة كعبادة؟
هذا السؤال ما من حقي أن يطرح، عيب هذا. يقول السائل: يوجد من يقول أنا أؤمن بالقرآن كلام الله كذا
بالله ولكن
ويؤمن بالله لكن ما هم بأن الصلاة هذه عبادة إذن فهو كافر كاليهود والنصارى. فإذا أراد أن يتوب يغتسل ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويصلي. كذب بكلام الله وكلام رسوله فهو كافر، شك في الصلاة كالذي يشك في الصيام إذن في العبادة. هذا نتيجة الجهل المركب، لأنه درس وظن أنه عالم وإذا به وقع في الشبهات والشكوك والحيرة. ولعل هذا يرويه عن اليهود والنصارى وأساتذتهم الذين نجلس لهم ونتعلم.
سؤال آخر عن قراءة البسملة في الصلاة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟
البسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقنا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، زيد حمدلا إذا قال الحمد لله،
حي على
إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أئمتنا الأربعة، ثلاثة منهم وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. الإمام الشافعي يرى أنها من الفاتحة آية، فلهذا من اتبع الشافعي في فهمه لا يترك بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، كل ما يقع في الصلاة أول بسم الله. الأئمة يقول ليست آية ولكنها أضيفت إلى فواتح الصور كغيرها، ما من صور إلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، سنة القرآن هذا، كيف نتركها؟ اللهم إلا سورة التوبة لأن إعلان براءة من الرسم فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك رأي جميل منهم من يقول بسم الله الرحمن الرحيم نزلت مرة في مكة مع الفاتحة، ونزلت الفاتحة مرة بدونها، هذا سبب الخلاف. السورة تنزل مرة في مكة ومرة في المدينة سورة القصار لأمر يريده الله عز وجل، فيتلقاها الرسول مع بسم الله الرحمن الرحيم، ومر بدون بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا من قال ليست آية فهو صادق، ومن قال هي آية من بسم الله من الصورة فهو صادق، واجتمعنا ولم نختلف، وأصبح قراءتها من السنن لما ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أنه ثبت صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي كانوا يبسملون سرا ويجهرون بالحمد لله رب العالمين، هذا حديث البخاري والموطأ ومسلم. فخلاصة القول بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، جاءت في سورة الأنفال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فوالله لا بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله فقط. هل هي آية من آيات الفاتحة السبع أو هي ليست آية منها كما علمتم؟ فمن قال الفاتحة ليست آية، أين السبع آيات السبع المثاني؟ اسمع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. سبع آيات ولا لا؟ وإذا قلنا بقول من يقول هي آية، اسمع الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبع آيات. إذن قولوا هي آية من كتاب الله لأنها نزلت، قولوا ما هي بآية من الفاتحة لأنها نزلت مرة بدونها، أما كونه آية من كتاب الله بالإجماع لأن في سورة النمل، وافتتاح القرآن بها سنة من الكوثر لأية سورة موجود فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف بالفاتحة من باب أولى؟ ولا نختلف، كل هذا خير. وإذا أممت الناس إذا كنت في الجهرية اخفي بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم اجهر بالفاتحة كما تسمع الإمام الآن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
هذه فاتحة سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا الحسبان باطل. أما ألف لام ميم فقلنا الله أعلم بمراده بها. أما أحسب الناس هذا استفهام إنكاري، ما من حقك أن تفهم أنك تدخل في الإسلام ولا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تجاهد، انزع هذا من ذهنك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا والسلام بلا صلاة ولا غسل في الليلة الباردة؟ وهذا باطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمتحنون بالجهاد والصلاة والمرض والقتال؟ لا بد من امتحان. ما تكتفي بأن تقول آمنت بالله أنا مسلم ولا تغتسل ولا تصلي.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، هل زيارة البقيع وشهداء أحد من السنة؟
هل زيارة البقيع وشهداء أحد من السنة؟ من السنة، إذ زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد مرات في الليل والنهار، وزار شهداء أحد من بيته إلى أحد على رجليه، فهذه زيارة مستحبة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، من فعلها يؤجر لاتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم لبس الذهب الأبيض بالنسبة للرجال.
سائل يسأل عن لبس الذهب الأبيض لا الأصفر للرجال، الذي أعلمه والله أعلم إذا كان يسمى ذهبا وقيمته قيمة الذهب فهو ذهب أبيض ولا أحمر على حد سواء، وإذا كان من نوع آخر ليس بذهب كفضة أو أنواع أخرى فلا حرج للرجال.
جزاكم الله خيرا. سائل من أثيوبيا يقول عندنا بعض العلماء أنه لا يكون الربا إلا بالورق المستعمل في البيع والشراء، مستدلا بالحديث الذي إنما يحصل الربا في الذهب والفضة، يعني يقول لا يكون الربا في الورق المستعمل، إنما يكون فقط في الذهب والفضة.
السائل يقول عندنا في ديارنا، في أي بلد؟
أثيوبيا.
يقول ناسنا هناك يقولون الذهب لا يكون، الربا لا يكون إلا في الفضة والذهب، ما يكون في الدينار والدرهم والريال من حديد ولا من ورق. هذه فتية شيطانية إبليسية، عرفتم؟ لأن الدينار والورق والحديد هو قائم مقام الذهب في الخزينة. هل تجد دولة لها عملة تتعامل بها في العالم وليس لها ذهب في الخزينة الدولية؟ لا وجود لهذا. هذا ينوب عن هذا فقط كالكتابة. بالإجماع أن هذا باطل، والحق أن التعامل بالربا يصح، يوجد في أي عملة، إذا تعاملت يجب أن يكون يدا بيد، وإذا اختلفت القيم ترتفع القيم كذلك. أما عملة واحدة دينار بدينار ما يجوز الزيادة، ويجب أن يكون يدا بيد في وقت واحد.
آخر السؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز القصر للمسافر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يقول السائل الكريم: هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاته في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام؟ نقول: إذا كان شد السفر وعزم ومدة إقامة يوم يومين ثلاثة، نعم يجوز، لكن كونه يصلي مع جماعة المسلمين بألف صلاة أفضل له بخمس وعشرين ألف، ما دام في المسجدين يجمع يصلي مع أهل المسجد أفضل له من أن يصلي منفردا ويقصر، لكن لو قصر أو سافر يجوز، ما في خلاف.
يقول السائل: عرفنا فضيلة الشيخ، ماذا نقول مع المؤذن أثناء الصلاة، فماذا نقول أثناء الإقامة أثناء الأذان، فماذا نقول أثناء الإقامة؟
السائل يقول: علمنا والحمد لله أننا نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عند حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ الإمام المؤذن صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم سألنا الله تعالى لنبي الوسيلة والفضيلة. فهل هذا نقوله مع الإقامة أو مع الأذان فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن، ما قال إذا أقيمت الصلاة، عرفتم؟ هذا وارد مع الأذان، وإن شئت تقول مع الإقامة لا يمنعك أحد. من يمنعك؟ هل نهى رسول عن هذا؟ هل نهى عنه أحد من أصحابه؟ مطلق. السنة هي مع الأذان، يبقى الإقامة ما ورد فيها سنة، فمن أراد أن يصلي له ذلك ولا نمنعه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة وراء إمام يقرأ صلاة الفاتح ويعتقدها؟
سائل يقول: هل تصح الصلاة وراء إمام يصلي بالصلاة الفاتح ويعتقدها؟ إذا علمته كما علمت الليلة وقلت: يا شيخ، يا إمامنا، صلاة الفاتح محدثة مبتدعة ما وجدت إلا في القرن العاشر، وكذبوا فيها على رسول الله، والرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهم يفضلونها على القرآن الكريم، وهي مكرة يهودية مجوسية ليصرفوا الناس عن القرآن الكريم، فيقول هي تفضل ست ختمات، 6000 ختمة من القرآن، فيا إمامنا اتركها من الآن وقد علمت. فإن قال: الحمد لله، جزاكم الله خيرا، والله ما كنت أعلم هذا، علمتم هذا؟ والله لعلمناه كما هو، وتركها، الحمد لله. فإذا ما علمتموه ولا عرف، لا معنى لعدم الصلاة وراءه. فهمتم الجواب وإلا لا؟ يجب أن نعلمه، فإن علم وأصر لا تصح صلاته ولا الصلاة وراءه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا دائما أعصي الله عز وجل ثم أتوب وأندم على ذلك، ثم ما ألبث أن أرجع إلى المعصية، وهكذا صراع مع الشيطان، فهل تقبل توبتي وهل سوف يتقبل الله عز وجل توبتي؟
يقول السائل: إني أعصي الله عز وجل وأتوب، ثم أعاود الذنب من جديد وأتوب وأبكي، ثم بعد فترة أعاود هذا الذنب. يا سائل الكريم، إن كنت تسمع، هذا الذنب ما سببه؟ إذا كان سببه وجودك في هذه القرية أو في هذه العمارة أو في هذا العمل، الطريق أنك تخرج منه تهاجر، لعلكم ما تفهمون ما أقول. ببربريته. هذا الذي يكرر الإثم ولا يستطيع أن يستمر، كلما تاب عاد. من باب النصح له نسأل عن أسباب هذا الذنب ما هو؟ قال سببه أني ما تزوجت، إذن يجب أن يتزوج.
ولو تزوج عزوب بنت 70 سنة حتى يعصم نفسه، هذا هو الطريق.
قال سببه أنني أسمع الباطل المنكر فيحملني ذلك على فعل المنكر كذا. قال لأنني أشاهد التلفاز. نقول إذن يجب أن تبعد هذا التلفاز من بيتك ولا تبقيه أبدا. فإن قال أنا لأنني أشاهد النساء كاسيات عاريات فأهيج ما نستطيع، نقول يجب أن تهاجر من هذه المدينة إلى أرض ما فيها كشف الوجوه والعورات. لا بد من الأخذ بهذه الأسباب. يبقى اللفظ العام ما دمت تتوب أنت في خير، لكن يخشى أنك تفعل الجريمة وتهلك وتموت على سوء الخاتمة. من يضمن لك؟ مع أن الاستمرار في الإثم في الجريمة يبلغ صاحبهم مستوى يصبح ما يعرف التوبة أبدا، يطبع على قلبه. فلهذا التوبة فريضة واستعجالها واجب. ما تقول غدا نتوب من الآن، واترك الأمر لله والله يختم لنا ولك بالسعادة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الدين في الزواج من نصرانية والبقاء على دينها؟ يسأل عن حكم الدين في الزواج من فتاة نصرانية مع بقاء على دينها.
يسأل عن الزواج بمسيحية أو يهودية وهي باقي على دينها. الجواب الجواز مشروع، أذن الله في ذلك وأنت مسؤول عن نفسك. إذا كنت واثقا في أنها لا تؤثر عليك لا في عقيدتك ولا في عبادتك ولا في آدابك وأخلاقك ولا تؤثر على أولادك بإفسادهم أو تكفيرهم، كنت آمنا من هذا فلا بأس. وإذا كنت تخاف أن تفتنك في دينك أو تفسد عليك أولادك طلقها ولا تبقى معها. هذا ما هو في المدينة يا أبا عبد العزيز، هذا في لندن، ما في إلا كافرات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل لي صديق يقول أن زيارة الأولياء في قبورهم في بلدي عادة وتقليد، ولكل بلد عادة وتقليد، فما رأي فضيلتك؟ يقول لي صديق لي أن زيارة الأولياء في قبورهم عادة عندنا ولكل بلد عادة.
سائل يقول نحن معتادون أننا نزور الأولياء في قبورهم، وهذه عادة بلادنا ولكل أمة عادة. نقول نحن ما عندنا عادة، ما نحن برابرة ولا همج، نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نزور قبور المسلمين لنترحم عليهم ونستغفر لهم ولنتعظ بموتهم حتى نكف عما يغضب الله عنا. يبقى الأولياء إذا كانوا مدفونين في المقابر نسلم على الجميع، أما نجعل الولي قبة وضريح خاص ليعبد مع الله فلا، لا لا نزوره ولا نقف عليه، إذ هذه جريمة من جرائم الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى. ماذا فعلوا بنا؟ حصروا الولاية في أناس أفراد معدودين، مدينة كهذه فيها قبر ضريح واحد تدخل. وأكرر القول، هيا بنا نمشي إلى اسطنبول وإلى دمشق
وأول ما نجد رجل في الطريق نقول يا سيد أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله، فخذ بيدي إلى ولي، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن اسطنبول فيه ولي حي ولا دمشق. حصل الولاية في الموتى ليبقى المسلمون أعداء لبعضهم بعضا، يزنون بنساء بعضهم البعض، يأكلون أموال بعضهم بعض، يغتابون ينممون يتكبرون ويعطون على بعضهم بعض، لأنهم ما هم بأولياء، لو عرفوا أنهم أولياء ما يستطيعون أن يمسوهم بسوء، بدليل الولي الميت يرتعد عند قبره ما يستطيع يقول كلمة سوء. هذا من مكر الثالوث الأسود. فلهذا أيما قبر فيه ضريح قبة يزار لا نزوره ولا نساعد على زيارته، نزور المؤمنين في قبورهم عامة، ثم يزورون ذلك الولي ويحلفون به ويذبحون له ويستغيثون ويعيدونه، كفر واضح صراح. ومددنا أعناقنا وسكتنا لأنهم احتالوا علينا وأبعدونا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: من يدعو غير الله من أولياء ومشايخ هل يعذرون بجهلهم؟ وإذا كانوا لا يعذرون هل يجوز تعيين نقول فلان كافر مثلا؟
السائل يقول: يوجد خلق كثير ما يعرفون، يدعون الأولياء يستغيثون، ما علمهم أحد ولا عرفوا الطريق، ماذا نصنع بهم؟ الحكم إلى الله يوم القيامة، وكل ما عند محدثكم عفى الله عنه، والله أسأل أن نكون قد وفقت. الذي يعيش على الجرائم والشركيات إذا أراد الله إنقاذه وكتب سعادته فإنه عند الموت في الاحتضار يفرد الله بالتوحيد ويموت على لا إله إلا الله، هذا نجا. هذا يقع كثير لأنهم يعبدون القبور ظن منهم أنهم يعبدون الله وأن هذا من دين الله وهذا هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم. مئات الملايين أكثر من 10 قرون ما عندهم علم إلا هذا. فإذا أراد الله رحمة عبد عندما يمرض ويجلس على سرير الموت يقول لا إله إلا الله فيموت عليها. هذا الذي رأيته يموت على لا إله إلا الله حج عنه واعتمر وتصدق عليه فإن ذلك كله ينفعه. فهمتم هذه النقطة بالذات؟ والذي مات على الشرك ولم يمت على كلمة التوحيد اتركه إلى الله.
يعني بالنسبة للتعامل معه هل يعين يقول هذا فلان لأنه يزور القبر أو كافر؟
قال بالنسبة إلى التعامل معهم أي مع هؤلاء الذين يزورون القبور ويحلفون بهم يجب أن نعلمهم وأن نجلس بين أيديهم وأن نفقههم، تقوم جماعتات أخرى حتى يتعلموا ويفقهوا ويفهموا، ما يكفي فقط البعد عنهم ونقدهم وطعنهم كما هي حالنا، هذا ما يجدي. هذا أخوك في الإيمان والإسلام ظل، يجب أن تمد كل طاقتك لهدايته، الدعاء بالليل والنهار والدعاء مع دعوته والجلوس معه وزيارته وبيان الطريق له حتى يهدي الله عز وجل. أما المقاطعة فقط ما تجدي ولا تنفع، نتعامل حتى مع اليهود والنصارى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أستبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة مثلا مع الفرق؟
يقول السائل سؤال فقهي: هل يجوز لي أن أستبدل سيارة جديدة ونعطي لصاحبها قديمة ونزيد نقود؟ الجواب يجوز، ما فيه ربا في الصناعات، ربا في الأنعام وفي الثمار وفي الذهب والفضة.
سيارة قديمة يعطيها له يعطيه واحدة جديدة ويزيد 1010. نعم
السيارة بالسيارة ويعطيه الفرق.
السيارة ما هو ممنوع التعامل بالسيارات، ما هو ربا، ما هو من أنواع الربا، لا حمل لا قمح ولا شعير. هذه آلة مع آلة، آلة جديدة تساوي القديمة مرتين، فقال خذ هذه القديمة وأعطينا الجديدة ونزيد كذا، يجوز.
جزاكم الله خيرا. كثير من الإخوان يسألون عن صلاة الفاتح ما عرفوها حتى يتجنبوها.
قال كثير من الإخوان قالوا ما صلاة الفاتح؟ إليكم صيغتها حفظناها أيام الصغر، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. الصيغة جميلة، ثباتم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، أي شيء أغلق من أبواب العلم والدين فتحه، ناصر الحق بالحق نصر الدين بالله عز وجل. زيد الهادي إلى صراطك المستقيم، هذا هو الحق. الصيغة من حيث هي صيغة معقولة وصحيحة، لكن لما كانوا كذبوا بها وقالوا هذه أعطاها رسول الله في القرن العاشر للرفاعي وفضلوها على القرآن الكريم، من هنا لا يجوز أن نصلي بها ولا نقبلها أبدا فرارا بديننا.
يقول السائل هناك البعض يقول أنه عند بدء الوضوء هناك دعاء لا بد أن يقال عند الوضوء وإلا أصبح الوضوء باطلا.
سائل كريم يقول إن هناك من يقول يوجد دعاء عند الوضوء عند بدايته، فمن جاء به ودعا به صح وضوءه، ومن لم يجئه ولم يعرف ولم يدع به وضوءه باطل. هذه حكاية باطلة باطلة باطلة، وإنما ما هو دعاء، هو النية. إذ المذاهب الأربعة وإن خالف أبو حنيفة ولا عبرة الخلاف إذا رد عليه الأئمة، وهو أن الوضوء له نية كنية الصلاة، لحديث الرسول إنما الأعمال بالنيات. فلو أن شخصا يأتي يغسل بالماء والصابون ويفرغ العطورات عليه يقبله الله يواجهه ويتكلم معه ويناديه، ما يقبله حتى يتوضأ أو يغتسل. نعم النية لا بد منها، بسم الله يغسل يديه وهو يعمل وهو عازم صادق أنه يفعل هذا من أجل طاعة الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالوضوء عند الصلاة، لا بد من هذه النية. أما الدعاء فبعد الفراغ من الوضوء ورد وصح، وهذا الذي نقوله إن شاء الله حتى الموت، لما تفرغ من وضوئك وتخرج من الحمام والمرحاض، الآن أصبحنا نتوضأ في المراحيض، تبهتم، ما تتكلم وأنت في المراحيض، ما تذكر الله، خرجت من العتبة قلت الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، ثم رفع رأسك إلى السماء طرفك وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أزيدكم أو نحلف، الذي ما كان يعرف هذا ولا وعرفه الآن ولم يعمل به بشره بأنه مريض، يعني نرحل إليها والله إلى الهند، ما تلقى بين أيدينا ولا نبالي كالهابطين. أتدري الجائزة ما هي؟ قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وكنا نؤمن بإخبار الرسول لكن ما نعرف كيف تفتح أبواب الجنة. الآن أصبحنا عند المطار قبل ما نوصل فتح الأبواب. ذي هي الآلة، إذا والله ما قلت يا عبد الله يا رسول الله في صدق ما ينتظر حتى أبواب الجنة تفتح، لو كنت عند الباب والله لدخلت، لكن ما أنت هناك تغلق. عرفتم هذا؟ ماذا نقول بعد الوضوء خارج الحمام؟ لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأنت تنظر فوق سواء سقف وإلا ما في سقف، من منكم حافظها يعلمنا؟ أنت قم. وانت فين تنظر؟ ما شاء الله، لأول يوم هذه من الآن تعمل بها، هنيئا لك. هكذا يجب أن نتعلم ونعمل، وإلا ما نستفيد.
جزاكم الله خيرا. سائل يستفسر عن سجود التلاوة، هل يشترط فيه تكبيرة الإحرام، وهل هو كسجود الصلاة؟
سجود التلاوة أي تلاوة القرآن، إذ في القرآن مجموعة سجدات، إذا وصل القارئ وانتهى إليها سجد، أي خر ساجدا. يسأل هل يشترط له الوضوء، هل يشترط له القبلة، هل يكبر تكبيرة الإحرام، هل يرفع مكبرا، هل يسلم؟ ذي هي الأسئلة. الصحيح الذي عليه أئمة الهدى هو أنه ينبغي أن يكون متوضئا. تبهتم؟ ثم كيف يسجد لما يقرأ قول الله تعالى وخر راكعا وأناب الله أكبر، وله يسجدون يخير ساجدا مكبرا الله أكبر، ما قلت تكبيرة حرام، تكبير السجود. ثم يستغفر، يسأل الله، يتوسل بما شاء من أسماء الله وصفاته، يدعو الله، فإذا فرق يرفع رأسه الله أكبر ويقرأ القرآن ويواصل القراءة.
اشترط أن يكون على القبلة،
لابد يكون إلى القبلة، حتى إذا كان مستقبل القبلة يرجع إلى القبلة، إلا أن يكون على سيارة أو طيارة أو دابة فهذا يصلي النافلة وهو كذلك. أرفع صوتك. قال هناك خلاف في بعض السجدات، السجدة التي فيها الخلاف هي سجدة صاد وخر راكعا وناب، هذا من هو داود عليه السلام، فمن سجد اقتداء به صح ذلك، ما سجد لا شيء عليه. عرفت؟
جزاكم الله خيرا. يقول السائل في احد البلدان اذا مات عندهم ميت ينادون عليه في المساجد او في سيارة تدور في البلد وتنادي على الميت من اجل تنبيه الناس لصلاة الجنازة، وذلك من اجل ان يصلي عليه عدد كبير من الناس، فهل هذا يجوز ام انه من البدع؟
السائل يقول بعض الناس اذا مات الميت يصيحون على السيارات وعلى ابواب الناس والسوق وكذا، فلان توفي رحمة الله عليه والصلاة عليه الآن أو كذا، هذا الإعلان هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، منهي عنه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا، كالنياحة، النياحة البكاء حرام وهذا أيضا حرام، لكن كونك إذا مر بك إنسان يقول لك اليوم نصلي على فلان لا بأس، أما إعلانات فان مات فلان بفلان كذا وكذا على السيارات وعلى البهائم هذا منهي عنه ولا يجوز، ولهذا لم يفعله المسلمون، ومن فعلوه فقد فعلوا معصية. جاءنا إشكال قال كيف يعرف الناس أن فلان مات؟ ثبات. أولا لما يموت في البيت أو المستشفى يخبر الإنسان إخوانه أقرباءه أصدقائه فلان توفي، الناس يخبرون وإلا لا؟ ثم يقول لهم متى يصل عليه، إن شاء الله نصل عليه في كذا بعد الظهر بعد العصر، وهذا يقول هذا وهذا يقول هذا، وبلغ الناس كذا ولا لا؟ أما الحرام هو التشهير والإعلان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما المقصود بحلق الذكر، وهل الذكر يكون جماعيا بلسان واحد أو كل واحد لوحده؟
ما المراد بحلق الذكر؟ الحلق جمع حلقة، والذكر ذكر الله عز وجل، وذكر الله يكون بتلاوة كتابه، يكون بدعائه، يكون بتسبيحه وتقديسه، يكون بتلاوة كتابه، ذكر الله عام. حلق الذكر هي الحلق التي يذكر فيها الله عز وجل، كحلقة تعلم القرآن، كحلقة تدريس وتعلم القرآن وتفسير القرآن، كحلقة بيان السنة والكتاب، حلقة العلم كلها حلقة الذكر. أما الحلقة المبتدعة الله الله هذه حلق باطلة ومحرمة وليست من الإسلام في شيء. تبهتم؟ أو بذك واحد صوت واحد لا إله إلا الله، لا إله صوت واحد الله 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 هذه الأنواع من حلق الذكر مبتدعة محدثة، يتحمل مسؤولية الصوفية هم الذين نشروها، ولم يثبت قط عن رسول الله ولا أصحابه أنهم يذكرون الله بصوت واحد أبدا، حتى القرآن لا يقرؤونه بصوت واحد، يقرأ واحد وهم يسمعون، يقرأ واحد والثاني يقرأ بعد ذلك وهم يسمعون. هذا هو الجواب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل كتابة آيات قرآنية بماء الزعفران ووضعها في ماء من الرقى الشرعية، وهل وضعها في ماء زمزم أفضل؟
يقول السائل هل كتابة آية من كتاب الله في ماء زمزم أو في ماء في زعفران كرقية ويشربها المريض؟ أقول يجوز إذا كان الزعفران طيب ونافع ويساعد على تخفيف المرض وكتب عليه القرآن، نرجو أن يكون لا بأس. وزمزم كذلك، لكن الأفضل ما هو كتابة، نقرأ فقط على الماء ونعطي للمريض يشرب، ما هناك حاجة إلى كتابة، لأن الكتابة هذه أصبحت مهنة. ثبات. هذا الراقب مهنته هات الزعفران يكتب كذا وهات 10 ريالات، وأصبحنا نتجر في الرقية والعياذ بالله. فلهذا من الخير ألا كتابة أبدا، لأن الكتابة أدت إلى كتابة أسماء الشياطين وأسماء الجن، فالرقية تكون بالقراءة والتعود باللسان. إذا كان المريض بعيدا أو مرأة يقرأ لك الراقي في ماء وهو يشربه أو يغتسل به يغسل به وجهه كذا لا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك إمام، يقول في بلدي إمام معين وهو يعتقد بصلاة الفاتح ويقرأها، فهل صلاتي خلفه صحيحة؟
سائل يقول إذا كان في بلدنا إمام يقرأ صلاة الفاتح ويصلي بها، وهل نصلي وراءه أو لا نصلي؟ أجبنا عن هذا السؤال بالأمس وقلنا بلغه أنك سمعت من أهل العلم أن صلاة الفاتح محدثة، وأنها لا يصح أن نصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن واضعها كذب على رسول الله وقال رأيت الرسول يقظة لا مناما، وأعطاني هذه الصيغة من الصلاة وهي أفضل من 6000 ختمة من القرآن، وهذا كذب وعياذ بالله وكفر، فيه شيء يفضل القرآن؟ ما هي مرة 6000 مرة، بعضهم يقول 60000 مرة. وقدمنا وقلنا هذا من وضع الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، ليصرفوا المسلمين عن القرآن حتى لا يجتمعوا عليه ولا يقرؤوه، كما صرفوهم عن تفسيره ودراسته وقالوا من فسر القرآن فقد أخطأ ومن أخطأ فقد كفر، فكمموا المسلمين ومنعوهم من يقولوا قال الله قال رسوله. ماذا يفعلون بالقرآن؟ قالوا يقرؤوه على الموتى. وجاء الطامة التجاني وقال هذه الصلاة تعدل 6000 ختم من القرآن، من بقي من يقرأ القرآن؟ ويا ويلهم، ولا وما أسوأ مصيرهم والعياذ بالله. ونبقى هكذا نتخبط. صلاة محدثة وإن كان كلامها لا بأس به، لكن ما دام كذبوا بها على رسول الله يجب أن تغلق أذانك. فهذا الإمام علموه، فإن أصر فهو كافر ولا تصح الصلاة وراءه، إذا علم وأصر فما هو بمؤمن. يرضى بالكذب على رسول الله، بالكذب على الله، يفضل كلام المخلوق على كلام الخالق ويبقى مؤمنا؟ ولا تصلى أبدا الصلاة وراءه.
يقول السائل: هناك البعض من النساء إذا ذكر لهن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحا فيزانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقولن أنهن لم ينوين هذا العطر ليشمه الرجال ولكن من أجل أن تكون رائحتهن طيبة، فهل هذا القول صحيح؟
المشكلة هي أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أيما امرأة تعطرت وخرجت ليشم الناس من ريحها في طريقة فهي زانية زانية زانية. فبعض الغافلات والجاهلات قالوا نحن نتعطر لا من أجل أن يشم الناس رائحتنا، إذن لما تتعطرين؟ أنتم أيها الفحول تتطيبون لأجل أن يشم الناس ذلك ولا لا؟ كيف تتعطر وتقول ما تعطرت ليشم رائحة أحد؟ لماذا إذن تتعطرين؟ والكلمة الفاصلة أيما امرأة تريد الله والدار الآخرة، لا تخرج متعطرة ولا تخرج متزينة في لباس الجمال، ولكن تخرج في لباس عادي لا يلفت النظر، تقضي حاجتها وتعود إلى بيتها. ومن أرادت أن تدخل الجنة بدون عمل فهي والعياذ بالله تعالى ضالة. الجنة لا بد لها من عمل، بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما كنتم تعملون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها حكم شرعي إذا أمر بأمر من أمور الدين؟
السائل يقول: هل رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام، إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأمر، فهل يجب علي فعله ويصبح هذا من الدين؟ فهمتم؟ هذا باب الشر أراد أن يفتح. لو ترى الرسول 7 مرات في الليلة ويأمرك بأمر لم يكن مأمور به في دين الله فهو باطل، والشيطان هو اللي جاءك وما هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمرك بأمر تركته وهو من شرع الله ودينه فأبشر، أو نهاك عن قول أو عمل أو زي نهى عنه أيام حياته وهو مدون في شريعته فأبشر، هذه كرامة الله لك. أما أن ترى الرسول فيأمرك بعبادات ما شرعها الله معنى أن الرسول يضيف إلى دين الله من جديد، وهذا خطأ فاحش ولا يقوله ذو دين، وما هو إلا الشيطان يعبث به. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل في باب القضاء والقدر، هل الإنسان مسير أم مخير؟
هذه الكلمة ترددت على ألسنة المسلمين من قرون وما زالت، هل الإنسان مسير أم مخير؟ إذا قلت مخير أنت معتزلي، معناه تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء، خيرك الله، إن شئت أكفر وإن شئت آمن. مخير، إن شاء كذب وإن شاء صدق، ولا علاقة لله بهذا. وهذا معنى أن الإنسان أصبح ربا يفعل ما يشاء، وهذه من الكفر. كلمة مسير كذلك أخذ بها مذهب آخر ضد الأول، معناه لا تلومه، وجدت وجاثم على قبر لا تلومه لأنه ما هو، لأنه مسير، الله سيره لهذا. السكين في يده ويذبح في الناس لا تلومه، مسير، ما له قدرة، لا يملك شيئا، الله الذي يفعل هذا. مذهبان هما من الكفرية، ومذهب المرجئة والمعتزلة، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول هذا القول. إذن ماذا نقول؟ نقول الإنسان ما هو مسير ولا مخير، الإنسان عبد الله مأمون ومنهي، ثم إما أن يستجيب وإما أن يهلك، لا وجه آخر. الإنسان ما هو مسير ولا مخير، مأمون ومنهي من قبل ربه وخالقه، إن أطاع أثابه وأدخله الجنة، وإن عصى وتمرد لعنه وأدخله النار دار العذاب. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بالنسبة للعطور التي يستخدم في صناعتها، بالنسبة للعطور التي يستخدم في صناعتها مادة الكحول، هل تعتبر نجسة ولا يتعطر بها؟
هذه المسألة اختلف فيها علماؤنا المعاصرون، ما كانت موجودة عند السلف، هل هذه العطورات وهي مستعملة من مادة الكحوليات؟ فنحن نقول ما دامت الخمر اختلف في نجاستها على عهد السلف، منهم من قال الخمر ليست بنجيسة وإنما هي محرمة، ما هي بول ولا خوع ولا دم، واستدلوا لما نزلت آية التحريم وأراق وأهرق أهل المدينة دينان الخمر وقربها، فجرت زقة المدينة بالخمر وهم يمشون فوقها وتعلق بأرجلهم وبثيابهم، ما قالوا نجيسة، تبهتم، وقالوا نجاستها معنوية، أي تورث الخابث في النفس وتدس النفس البشرية وتلوثها، لا أنها نجسة في ذاتها، نجاسة معنوية ليست ذاتية. فمن هنا إذا كانت هذه العطورات وليست مصنوعة للشرب ولا للخمر ولا للإسكار، وهي مأخوذة من ذلك والأصل مشكوك في كونه نجسا، من باب أولى ألا تكون نجسة. كما علمتم دائما نحاول أن نجمع ولا نفرق، فنقول ترك هذه العطورات التي فيها الكحوليات أولى، لكن إذا تطيب بها مؤمن نقول ثيابك نجسة وصلاتك باطلة، نحمل على الكرب. فنقول ما دامت القضية مختلف فيها من باب أولى أن نتركها، والعطورات متوفرة من أنواع العطورات، لكن لو تطيب بها مو ما نقول له نجسة وصلاتك باطلة. فهمتم عني هذا الكلام؟
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يوم عاشوراء له فضيلة، فهل لكم فضيلة الشيخ أن تحدثونا عن فضيلة يوم صيام يوم عاشوراء؟
هذا السائل ما ندري ما حمل على هذا السؤال إلا أنه شحيح في الصيام، ما يقدر على الصيام، وجاء يوم عاشوراء وأقبل علينا، فقال هو الخميس المقبل ولا لا؟ أذكرنا فضائل صيام عاشوراء حتى تشجعنا ونقوى على صيام يوم عاشوراء. نحن الآن عندنا من أهل الحق من يصوم يوم بعد يوم طول العام، ومن يصوم الخميس والاثنين، والذين ما يطيقونها يطيقون الصيام مثلي لمرض باطني نصوم 3 أيام من كل شهر كأننا صمنا الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. اليوم بعشر أيام وإلى لا، شهر كم يوم فيه؟ 30. 3 في 10 كم؟ 30. وهكذا أخذنا بوصية الحبيب فسمى إلى أبي هريرة، قال أبو هريرة أوصاني رسول الله أن نصوم 3 أيام من كل شهر لأني ما نقوى على الصيام كامل. أما فضيلة يوم عاشوراء فهي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة، تأخذ جائزة على المقبلة. وإن قلت كيف هذا؟ بينا غير ما مر. أولا يحفظك فلا تقع في جريمة طول السنة، ثانيا يلهمك التوبة على الفور فيمحى ذاك الذنب، ولا عجب. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء في الجاهلية في مكة قبل الإسلام، إذ كانت قريش تصوم ولا لا نقلا عن اليهود. لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم لما؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، نشكر الله. قال أنا أحق بموسى. إذن فأمر بصيامه، فصام أهل المدينة وصوموا أطفالهم. ولما نزل القرآن برمضان في السنة الثانية: من شاء يصوم من شاء لا يصوم، انتهى وجوب صيام عاشوراء. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمعنى تاسع وعاشوراء أي الخميس والجمعة، ونحن المحتالون نصيفها السبت أيضا، نصبح صمنا 3 أيام واسترحنا من الأيام البيض من باب ضرب عصفورين بحجر، من أخذ بهذا له ذلك، ما يسن اجتهاد. الخميس عاشوراء، التاسع والجمعة عاشوراء، والسبت تتمم به 3 أيام. اسمعوا صاحب العصا يقول وش دخل أيام البيض؟ قلنا نحن نحاول أن نصوم 3 أيام من كل شهر وإلى لا. إذن فلما جاءت عشرة تاسعة رغبنا فيهما رسول الله فصمناهن، صمنا يومين وإلى لا، كم باقي علينا؟ يوم واحد. فإن قلت خليه اليوم 15، نحن نتأذى إذا فرقنا الصوم، إذا جمعنا يكون أيسر علينا. ما تحب لنا الرحمة أنت؟ هذا يصوم يوم بعد يوم أو 3 أيام. أنت تشير إلى سلمان سليمان. أنا لا أملك شيئا، من أراد أن يصوم التاسع والعاشر ويصوم الثالث عشر والرابع عشر والله أفضل منا. من صرفك عنه؟ ومن قال ما أقدر ما أستطيع كيف نصح؟ قل نصوم يومين وأضيف الثالث وأنت صاحب ثلاثة أيام البيت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو يسأل عن حكم المشي بالنعال بين المقابر، هل هو منهي عنه؟
السائل يسأل عن حكم المشي بالنعال بين المقابر أو في المقابر، ورد النهي نهي تنزيه وكراهة تنزيه ما هو تحريم ثبات. فمن أراد أن ينزع نعله ويمشي على الأرض التي توسد خدود المؤمنين له فضل ذلك، ومن مشى بنعله ما هو محرم عليه.
يقول السائل يحل الآن فضيلة الشيخ الجرس مكان النداء، فهل له أن يضرب هذا الجرس حتى يزعج أهل البيت أو يكتفي بثلاث مرات فقط؟
يضع على الجواب والله الهادي إلى الصواب أنه يدق الجرس ليسمع أهل البيت، ثم يأتي الرجل أو المرأة من أهل البيت ثبات ويقول من أنت هنا؟ يقول السلام عليكم السلام عليكم وأدخل ثلاث مرات. فالجرس مجرد إعلام بوجوده، ويبقى الاستئذان الواجب تبهتم، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له رجع. مرة ثانية دق الجرس، طبعا يأتي أهل البيت ما هو يفتحون الباب يسألون وإلا من أنت؟ فلا يقول أنا كما قدمنا، يقول إبراهيم أخوكم صديقكم أدخل، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن قيل أدخل دخل وإن قيل رجع رجع. تأملوا هذه حتى لا نقول هيا نبطل الجرس وما نستطيع، أمر ما يطاع ما يفعل ما نقوله، نترك الجرس الناس يسكننا في علاء السماء في الطابق العاشر. إذن الجرس مجرد إعلام بوجود شخص، يبقى الاستئذان الشرعي والإذن بعد ذلك. لما يدق الجرس من؟ ما تقول أنا أنا، قل إبراهيم صديقكم عثمان، ثم تقول أدخل السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل، فإن قيل أدخل دخلت وإن قيل أرجع فأرجع. فهمتم هذه وإلا صعبة؟
بلى فهمت
سهلة.
طريقة الشيخ الدق على الجرس، بعضهم يضع أصبعه حتى يوقظ النائم ويزعج الصاحي والمريض وكذا، يعني يكتفى.
وأنت لماذا وضعت الجرس يا أبا عبد العزيز؟ أليس وضعته لهذا الغرض وإلا لا؟ يضع عليه أصبعه وإلى عصاه، المهم أن يدق الجرس.
يطيل يا شيخ، يضع يتر طول الوقت يعني.
لحظة لحظة، يقول أبو عبد العزيز إنه يريد أن يزعج أهل البيت، يدق الجرس ويواصل. في الأدب نعم أن يدق ويتمهل قليل ويزيد الثاني والثالث، فهمتم هذه؟ وهي حق، لأن بعض ما بلا قول هذا مجنون، فيدق الجرس لما يصيح يسكت لحظة ثم يزيد لحظة، فإن أجيب سلم ودخل وإن قيل أرجع رجع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان الشخص يعيش في بلاد الغرب فهل ينطبق أدب الاستئذان عليه وهو يسلم على النصارى أو يزور النصارى أو اليهود وغيره؟
سمعتم ما يقول السائل، إذا كنا معنا كفار في بلدنا وأردت أحدهم وجئت لأستأذنه في الدخول عليه، كيف أستأذن؟ قول السلام عليكم أدخل؟ أنا أقول نعم. تقول السلام عليكم أدخل؟ لأنك ذو حاجة وجئت إليه وهو في بيته لحاجتك قطعا، ما بذلك شك. إذن فأمنه، لأن السلام عليكم لا تخافوا مني، ما عندي قذيفة ولا تفجير ولا عدو، السلام إعلان عن الأمان وإلا لا؟ فلهذا كان الأولون إذا سلم عليك ما يقتلك ولا يأخذ مالك، لصوص في الطرقات إذا سلم ما يأخذ. فلهذا إذا أرادك لا يسلم عليك، أو سلمت لا يرد السلام، ثم يسلب ما عندك. فلهذا أقول السلام عليكم أدخل، كما نسلم على المؤمن. والآية عامة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المحارم يستأذنون في الدخول على بيوت محارمهم؟
لفظ عام، لا تدخلوا حتى تستأنسوا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من قتل حدا هل يكون إقامة الحد طهورا له؟
من قتل
حدا، من قتل حدا، هل القتل هذا يعتبر طهور أو تطهير له؟
على كل، من قتل حدا بسبب فاحشة يغفر له جزاء هذا القتل، الحدود مكفرات ومطهرات لأصحابها، ولهذا من فضائل شرع الله لها أنها تكفر الذنب وتمحوه. نعم. فقط قاتل النفس لو قتل الحقوق ثلاثة: حق الله وحق الميت وحق الورثة. حق الورثة الدية كذا، وحق القتل الإنسان القتل أنا قتلت، وحق الله أنت قتلت عبدا كان يعبد الله فمنعت تلك العبادة وحرمت الله تعالى منها، فهذا يرد إلى الله عز وجل إن غفر الله له وإلا فلا.
جزاكم الله خيرا. وهل يغسل ويصلى عليه ويدفن في البقيع فضيلة الشيخ؟
نعم، من قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن لا يصلى عليه الأفاضل من الناس، عامة الناس، تأديبا للآخرين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهل يجوز أو هل للمصلي أن يقرأها أكثر من مرة في الركعة الواحدة؟
السائل يقول: من العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهل يجوز المصلي أن يقرأها مرتين ثلاثة؟ هذا خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج عن السنة، لماذا يكررها؟ نعم، إذا شك ووسوس لعلي ما قرأتها له أن يعيدها، أما أن يتعمد قراءتها مرتين وثلاثة ما فعل الرسول، هذا خالف الهدي النبوي. والصلاة صحيحة. قال: القتل الخطأ، هذا غفر الله له.